الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد باب الأضحية باب العقيقة. العقيقة في اللغة أخوذة من العق، وهو القطع، لأنها يقطع بالذكاة حلقها، فهي من العق بمعنى القطع. وقيل العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود حينما يولد، يقال عليه عقيقته، يعني عليه شعر رأسه لم يحلق، شعر رأسه الذي ولد وهو عليه يسمى عقيقة، عليه عقيقته أحسب كما يقول الشاعر. ولكن المشهور هو الأول، أنها من العق وهو القطع. هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح بعد ولادة المولود تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، شكرا على نعمته، وأيضا ليكون لها تأثير على هذا المولود ببركتها، لأن العبادة كلها خير وكلها بركة، فلها تأثير على المولود. هذه هي العقيقة، وهذه هي الحكمة والله أعلم من مشروعيتها. أولا أنها تقرب إلى الله وعبادة، ثانيا أن لها، أن للمولود فائدة منها. حكمها أنها سنة مؤكدة، حكمها أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، وهي من حقوق الولد على والده، من حقوق الولد على والده. ويأتي بيان ما يذبح عن الذكر وما يذبح عن الأنثى، ويأتي أيضا بيان وقت ذبح العقيقة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله.
نعم.
وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه، وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه.
هذه الأحاديث فيها بيان كم يعق عن المولود وكم يعق عن الأنثى. عن المولود شات وعن الأنثى شات، هذا بالنسبة للذكر أقل المشروع. حديث عائشة وأم كرز رضي الله عنهما عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، وهذا أكمل، هذا أكمل. الأنثى شات واحدة، جاءت الأحاديث بأنها شات واحدة، أما الذكر فجاء في بعضها كما سمعتم أنها شات، وفي بعضها أنها شاتان، وهذا يدل على أن الأمر على التخيير، ولكن الأفضل شاتان، أفضل شاتان، لأن الأنثى على النصف من الذكر في بعض الأحكام، على النصف من الذكر في بعض الأحكام، منها العقيقة ومنها الشهادة، شهادة الرجل عن شهادة امرأتين، رجل وامرأتان، ومنها الدية، فدية المرأة نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل، ومنها الميراث، أربع مسائل: الميراث الذكر مثل حظ الأنثيين، وفيما عدا هذه الأمور الأربعة فالأنثى والذكر سواء في الأحكام الشرعية. نعم. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بن علي وفاطمة رضي الله عنهما، إيه أن العقيقة يجوز أن تكون من غير الأب، من غير الأب، الأب هو علي رضي الله عنه، ولكن رسول الله هو الجد من الأم، والجد يسمى أبا، الجد يسمى أبا، فإذا عق عن المولود جده حصل المقصود، والأصل أن الأب هو الذي يعق عنه. نعم.
وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى. رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وهذا الحديث فيه بيان تأكد العقيقة عن المولود، ولذلك قالوا إنها سنة مؤكدة، والظاهرية يقولون هي واجبة، أما الجمهور يقولون إنها سنة مؤكدة. قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن، الرهن هو الحبس، الرهن هو الحبس، يقال ماء راهن أي منحبس وراكد لا يجري، فمرتهن يعني محبوس، عن أي شيء محبوس؟ قيل إنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه. وقيل إنه محبوس في أسر الشيطان يتسلط عليه، فإذا عق عنه انفك عنه حبس الشيطان. وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم في تحفة المودود في أحكام المولود، أنه مرتهن يعني في أسر الشيطان يضره حتى يعق عنه فينفك عنه حبس الشيطان. مرتهن بعقيقته، يعني وقيل مرتهن بعقيقته، هذا قول ثالث. العقيقة كما سبق أنها تطلق على الشعر الذي يكون على رأسه حين ولادته، فما دامت عليه لم تحلق فهو مرتهن يعني محبوس. وعلى كل حال فهذا كله يدل على تأكد العقيقة عن المولود والمبادرة بها. أما وقتها فإنها تذبح يوم السابع من ولادته، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر في الأسبوع الثاني، فإن فات ففي اليوم ففي الأسبوع الثالث يوم 21، ثم بعد ذلك تتساوى الأيام بعد 21 تتساوى الأيام، لا ميزة لبعضها على بعض في ذبح العقيقة، ولا يتركها حتى وإن فاتت 21 فهي باقية لا يتركها، وإنما الذي يفوت هو الفضيلة فقط. هذه ناحية وقت ذبح الأضحية، ذبح العقيقة. والحكم الثالث في هذا الحديث أنه يحلق رأس الذكر في يوم سابع، يحلق رأسه بمعنى أن يزال الشعر الذي ولد وهو عليه ولا يترك عليه ذلك، يسمى الأذى، يسمى أميط عنه الأذى، أي الشعر الذي ولد وهو معه. الحكم الرابع أنه يسمى في هذا اليوم يوم سبعة، يسمى. هذه الأمور الأربعة تفعل في يوم واحد، يعق عنه، يحلق شعره، يسمى في هذا اليوم. أما الجارية فلا يحلق شعرها، لأنه لا يجوز حلق رأس الأنثى، حرام حلق رأس الأنثى. يسمى، والاسم هو الذي يميزه عن غيره من السمة وهي العلامة، لا يبقى بدون اسم، لأنه إذا بقي بدون اسم لا يعرف، لا يعرف ولا يتميز عن غيره، فالاسم ضروري للمولود. من الذي يسميه؟ أبوه، يسميه أبوه ويختار له الاسم الحسن، لأن الاسم الحسن له تأثير على المسمى، له تأثير على المسمى، يتجنب الاسم المكروه كعلقمة وحرب وما أشبه ذلك، لأن هذه أسماء مكروهة تنفر منها الأسماع، مرة وما أشبه ذلك، فكيف بالذي يجلب أسماء من أسماء الغرب؟ كثر الآن ما يريدون الأسماء العربية، يريدون الأسماء الأجنبية، وهذا من التغريب، هذا من جملة أمور التغريب التي ابتلينا بها، يسمونه بأسماء غربية خارجة عن أسماء القبيلة أو أسماء الأسرة. كانوا في الأول يتوارثون أسماء الأسرة، وأما الآن فخرجوا عن ذلك، فصار ما يعرف أن هذا الشخص من الأسرة الفلانية، ما يعرف هاني ولا أسماء بعد أسوأ من هاني مش اسمها مرام أو ما أشبه ذلك، يارا إلى آخره، أنا لا أعرفها، لكنها أجنبية ولا تدل على معاني طيبة، إنما تدل على تعلق بالغرب، محبة ما هم عليه، وتنقص ما نحن عليه، هذا المعنى. يجب التنبه لذلك، اختار للذكر الاسم الحسن، وللأنثى أيضا الاسم الحسن، وهذا من واجب الوالد وحق الولد عليه أن يختار له اسم الحسن. ولهذا يقولون في المثل: لكل من اسمه نصيب. الناس إذا سمعوا الاسم الحسن يرتاحون ويتفاءلون به خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، وهي الكلمة الطيبة يسمعها أو تقال له، ويعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به خيرا. ولما جاء سهيل بن عمرو وهو مشرك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليتفاوض معهم في صلح الحديبية، فلما أقبل قال صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم، لأن اسمه سهيل، سهل لكم من أمركم، فتفرس فيه الخير باسمه والتسهيل، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم، لم يغادر حتى تم الصلح بينه وبين المسلمين، الصلح الذي سماه الله فتحا مبينا، سماه الله فتحا مبينا للمسلمين. يحرم أن يعبد لغير الله، يحرم أن يعبد لغير الله كعبد الحسين، عبد الرسول، عبد الكعبة، عبد العزة، هذا حرام، يجب تغييره، يجب تغييره. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أناس إلى أسماء أحسن منها، غير أسماء رجال وغير أسماء نساء إلى أسماء أحسن منها، فغير اسم حزن إلى سهل، اسم سهل، لأن الحزن معناه المرتفع الصعب، سماه سهلا، وغير أسماء كثيرة دل على أنه لا يجوز أن يسمى بالاسم المحرم الذي يدل على معنى سيء كالتعبيد لغير الله، فإن الناس عباد الله وليسوا عبادا لغيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أصدقها حارث وهمام. فالتعبيد لله عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد المحسن، عبد هذا طيب، أما تعبيده لغير الله هذا حرام ولا يجوز، يجب تغيير الاسم إذا حصل. وأما التعبيد لغير الله إذا سمي باسم يعني غير معبد لغير الله، أيضا ينبغي أن يختار الاسم الطيب بدل حزن، سهل يؤتى بضده، يؤتى بضد الاسم المكروه باسم حسن، وهكذا ينبغي في الأسماء. والاسم له دلالة وله تأثير على الأسماع وعلى الناس، على المسمى، لكل من اسمه نصيب. فهذه مسألة مهمة جدا، مسألة اختيار الأسماء الحسنة، تجنب الأسماء المحرمة، وهذا من حق المولود على والده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور.
وما يصنع بلحم العقيقة مثل ما يصنع بلحم الأضحية، مثل ما يصنع بلحم الهدي، يأكل منه ويتصدق منه ويهدي منه على أصدقائه، هكذا. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيأكل منها، لا يقول أنا ما بيها، أنا عندي لحم ولا بيها، يا أخي كل هذا سنة، تأكل منها هذا سنة، هم علشان اللحم، علشان إن هذا سنة تأكل منها. وتتصدق وتهدي. أما من يفتي أو من يقول بأنه ما هو لازم ذبح العقيقة، ما هو بلازم، والناس ما هم بحاجة للحم، يا أخي ما نذبحها للحم، نذبحها عبادة طلبا لأجرها وآثارها الطيبة، ويقول فيقول من الناس ما هم بحاجة إلى اللحم يدفع دراهم يدفع دراهم للمحتاجين، نقول الدراهم ما تكفي عن العقيق، دراهم صدقة، ولا تقوم مقام العقيقة، ولا يحصل بها إحياء السنة. هذا من الجهل. أو يقول ادفع للجمعيات دراهم وهم يشرون ويذبحون أو يرسلونه للخارج، نقول هذا ما فيه معنى العقيقة. العقيقة في البيت، ما هي بتذبح خارج البيت، تذبح في البيت بين الأسرة عند الجيران، يفوت معنى العقيقة وفائدة العقيقة إذا لم تذبح في بيت الأسرة. ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. أيضا العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، لأن تكون سليمة من العيوب، فالذي لا يجزي في الأضحية لا يجزي في العقيقة، تكون سليمة، تطبق عليها صفات الأضحية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العيوب المخلة بالأضحية كما قرأناه، مثلها العقيقة، فلا يجزي منها إلا ما كان يجزي في الأضحية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور.
كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين، وهو الحلف، جمع يمين وهو الحلف. سمي يمينا من اليد اليمنى لأنها جرت العادة أنهم إذا تعاقدوا يتصافحون، كل يمد يمينه للآخر ويصافحه، فسميت اليمين بذلك، وتسمى الحلف، تسمى بالحلف. والأيمان لها أهمية عظيمة، لها أهمية عظيمة، تطلب في القضاء عند القاضي، وتطلب أيضا في تأكيد الأشياء، تأكيد الأمور، إذا أردت أن تؤكد خبرا فإنك تحلف عليه تؤكده. ولهذا قالوا اليمين في الشرع هي تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم. وهذا الذي المعظم لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى، فاليمين تعظيم، اليمين تعظيم للمحلوف به، فلا يجوز أن يحلف بغير الله، لأن التعظيم حق لله سبحانه وتعالى، فلا تحلف بغير الله، هذا من الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة، قد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. من حلف بملة غير الإسلام، يعني قال هو يهودي أو نصراني، إن كان الأمر كذا، إن كان الأمر كذا أو ما إن لم يكن كذا فهو يهودي أو نصراني، يريد الحلف. قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال. عياذ بالله، يصير يهودي ولا نصراني، هو كما قال. وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما، كن عليه إثم حتى ولو كان صادقا. يتجنب المسلم هذه الأمور ولا يتجارى مع عادات الناس وما يسمع من الناس. فاليمين هي تأكيد الشيء، تأكيد الخبر، تأكيد الفعل بذكر معظم. فلا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن التعظيم حق لله عز وجل. وتأتي الأحاديث في الموضوع. وأما النذور أي جمع نذر، والنذر هو الالتزام، هو الالتزام. نذرت كذا أي التزمت به، نذر قتل فلان التزم بقتله. النذر هو الالتزام، ولهذا قالوا في تعريفه شرعا: هو إلزام المرء نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع أو لا يلزمه بأصل الشرع، فهو ألزم به نفسه، كأن نذر الصدقة، الصلاة، ما عدا الفرائض فهو نوافل، فإذا نذره صار واجبا عليه، ألزم نفسه به نذره، يعني ألزم نفسه به، هذا معنى النذر. والنذر غير مرغب فيه، على الإنسان أن يتجنبه ولا ينذر. لماذا؟ لأنه يضيق على نفسه ويلزم نفسه بشيء لا يلزمه بأصل الشرع، وقد يكون محرجا، قد يكون شاقا، فيتلمس المخارج. ولهذا كثير ممن يسألوني: يقول أنا نذرت أصوم سنة، نذرت أصوم الدهر، نذرت وأنا ما أنطح ولا أستطيع. يا أخي، وش اللي حملك على النذر من الأصل؟ افعل الخير إذا استطعت بدون نذر، الباب لله الحمد موسع، لا تضيق على نفسك وتحملها شيء لم يحملك الله به، افعل الخير على السعة، ولا تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير. هذا ذم للنذر. إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. يعني ما تفعل الخير إلا إذا نذرته، ما تتصدق إلا إذا نذرت، ما تصلي نافلة إلا إذا نذرت، ما تصل رحمك إلا إذا نذرت. هذا بخيل اللي ما يتقرب إلى الله إلا بالنذر، يستخرج به من البخيل الذي لا يفعل شيء إلا إذا نذره وألزم به نفسه. جاء في رواية: فلا تنذروا، نهي عن النذر. فأنت مهما استطعت أنك تجنب النذر أحسن لك. النذر لا يأتي بخير، ليس النذر هو الذي جلب لك الخير، أو دفع عنك الشر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا نذر نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، إذا نذر وجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة. أما إن كان نذر معصية لا يجوز له الوفاء به. في الحديث الصحيح ويأتي: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله مدح الذين يوفون بالنذر، فقال في الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. وقال سبحانه وتعالى: وليوفوا نذورهم. وليوفوا نذورهم، هذا أمر من الله بالوفاء بالنذر. متى بين الرسول متى يجب الوفاء به؟ إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة أو بر أجب عليه أن ينفذه، لأنه التزم به لله، فلا يتركه. المنافقون يحلفون إنهم يفعلون كذا وكذا من الخير، ولكن لا يفون بهذا. ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا نذرت طاعة لله وجب عليك الوفاء بها، ومن لم يفي بها فهو منافق، كما في هذه الآية. النذر ما دام أنه عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله، ينذر للقبور، وما أكثر هذا الآن في العالم الإسلامي، ينذرون للقبور والأضرحة بالأموال الطائلة والذبائح والصدقات، ينذرونها للقبور والعياذ بالله. هذا شرك أكبر، النذر لغير الله شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله عز وجل، فهو شرك أكبر. فالنذور التي للأولياء والصالحين والأموات كلها شرك أكبر يخرج من الملة. فعلى الأمة أن تنتبه لهذه الأمور، ولا تبقى على ممارساتها وجهلها وعاداتها وتقاليدها دون رجوع إلى الشرع المطهر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
كانوا في الجاهلية وأول الإسلام، وفي أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، يحلفون بآبائهم. ولذلك عمر رضي الله عنه حلف بأبيه، لأنه لم يأتي نهي عن ذلك في أول الأمر، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولا يحلف. فكان هذا ناسخا لما كان في أول الأمر، استقر الأمر على تحريم الحلف بغير الله. وما ورد من حلفهم بآبائهم من بعض الصحابة أو من الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله صدق وأبيه إن صدق، أفلح وأبيه إن صدق، قال أفلح وأبيه إن صدق، فهذا في أول الأمر قبل أن يأتي النسخ. فلما نسخ هذا صار الحلف بغير الله شرك ومحرم، محرما لا يجوز البقاء عليه ويجب الإنكار. فلا يحلف بغير الله، لا بالرسول ولا بغيره. كثير ما تسمع من بعض الجهال والنبي، يقول والنبي افعل كذا، والنبي كثير على ألسنتهم يحلفون بالنبي، والنبي نهى عن ذلك وحرمه. فيجب التنبه لهذا، لا يحلف بأحد مهما بلغ الرسول أو غيره من الصالحين، لا يحلف بمخلوق. إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه: لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد، ولا تحلفوا إلا بالله، ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون.
نعم. لا تحلفوا بآبائكم، ها جاء النهي ونسخ ما كان قبله. ولا بالأنداد، الأنداد هي التي تعبد من دون الله كاللات والعزى ومنات وغير ذلك، فلا يحلف بها لأن هذا عبادة، عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق. إذا حلف بالله فليصدق ولا يحلف وهو كاذب، لأن الله ذكر عن المنافقين أنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون. فلا يحلف الإنسان وهو كاذب متعمدا. أما إذا حلف بناء على غلبة ظنه تبين على خلافه فهذا من لغو اليمين كما يأتي. إذا حلف بناء على غلبة ظنه، يظن أنه صادق، يغلب على ظنه أنه صادق، ثم تبين خلاف هذا، لا إثم عليه، هذا من لغو اليمين. الله جل وعلا قال: لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، من حلف بالله فليصدق في حلفه ولا يحلف وهو كاذب. نعم. فهذا فيه أمران: الأمر الأول أنه لا يحلف إلا بالله، الأمر الثاني أنه لا يحلف وهو كاذب، لا يحلف بالله وهو كاذب، بل يحلف وهو صادق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
نعم. إذا طلب منك القاضي أن تحلف على ما ادعى به خصمك عليك وأنكرته، اليمين على من أنكر، يجب عليك أن تحلف أنه ليس له، أنه ليس صادقا في دعواه، فيكون اليمين على نفس الدعوة. أما إذا نويت غيرها باليمين حلفت وأنت ما تنوي هذا الأمر وإنما تنوي غيره، هذا خداع، هذا خداع ولا ينفعك التأويل، لأن هذا ظلم. اليمين على ما يصدقك به صاحبك. إذا طلب منك القاضي أن تحلف على ما أنكرته من دعوى خصمك فتكون صادقا وتكون يمينك على نفس الدعوى، ما يظهر منك أنك تقصد نفس الدعوى وأنت في الباطن تريد غيرها، هذا من التأويل الباطل لأنه ظلم. وكذلك لو طلب منك، ما هو القاضي، طلب منك واحد أنك تحلف له أنك ما سويت كذا ولا عملت كذا، اتهمك بشيء وقال وأنكرته أنت قلت أبد ما سويت هذا الشيء ولا عملته، تريد أن ترضيه، قال لك احلف أنك ما سويت هذا، حلفت وأن تريد غير الشيء الذي طلب منك إنما تريد غيره في الباطن، هذا تأويل ظالم ولا يجوز هذا على ما يصدقك صاحبك. نعم.
وفي رواية اليمين على نية المستحلف،
اليمين على نية المستحلف، هو خصمك، المستحلف هو الخصم وهو صاحبك، فاليمين تنعقد على ما جرى فيه الخلاف ولا تذهب إلى غيره فتكون متأولا، هذا تأويل باطل. نعم.
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفل عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأت الذي هو خير وكفل عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفل عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وإسنادهما صحيح.
نعم. نعم اللي بعده.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
هاتان مسألتان في الأيمان: الأولى إذا حلفت لا تفعل شيئا هو خير، حلفت إنك ما تصدق على أحد، حلفت إنك ما تصل رحمك، غضبت على قريبك وحلفت إنك ما تواصله، حلفت إنك ما تواصله وأن تقاطعه، وهكذا إذا حلفت على ترك شيء هو قربة وطاعة فلا تستمر مع اليمين، بل انقضها وأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، كما في حديث عبد الرحمن ابن سمرة قال: إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك. وفي رواية: كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. الحاصل أنك إذا حلفت على ترك فعل الخير فإنه لا يجوز لك الاستمرار على اليمين، ولا تكون اليمين مانعة لك من الخير، بل تفعله وتكفر عن يمينك. في رواية: كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وفي رواية: ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فهذا يدل على أنه يجوز تقديم الكفارة على نقض اليمين، ويجوز تأخيرها أيضا، لأن الرواية جاءت بهذا وهذا. جاءت بهذا وهذا، سواء كفرت قبل النقض أو بعد النقض، ولا تبقى على اليمين وتترك فعل الخير، هذا لا يجوز. الله جل وعلا قال: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فلا تجعل اليمين مانعة لك من البر، ولا تجعل اليمين مانعة لك مما هو تقوى لله عز وجل وطاعة، ولا تجعل اليمين مانعة لك من الإصلاح بين الناس، لأن هذه أعمال خيرية. ما تقول أنا حلفت أني ما أسويها وتبقى على يمينك، لا، ما يجوز لك. كفر عن يمينك وأتي الذي هو. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي مانعة، لا تجعلوا الأيمان مانعة لكم من فعل الخير. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذه مسألة وهي مهمة جدا. المسألة الثانية: إذا استثنيت في اليمين، إذا استثنيت في اليمين فإنها لا تنعقد. إذا قلت: والله إن شاء الله لا أفعل أو لا أفعل كذا، هذا استثناء، استثنيت، فاليمين لا تنعقد مع الاستثناء. نعم، أعد الحديث اللي في الاستثناء.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه.
هذا الاستثناء، استثنى بمشيئة الله عز وجل، فإنه لا إثم عليه ولا تنعقد يمينه إذا خالفها، لأنها لم تنعقد. فكونه لم يفعل هذا الشيء أو فعل، هذا دليل على أن الله شاء، أنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله، فهذا دليل على أن الله شاء ما فعل، فحصل الاستثناء الذي استثناه ألا إثم عليه في اليمين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب. رواه البخاري.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف، لكن يحلف على بر، يحلف على بر، يقول لا من أيمانه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، فدل هذا على أنه يجوز أن تحلف بأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، تحلف بالله بلفظ الجلالة، أو تحلف بالرحمن، أو بغير ذلك من صفاته سبحانه، ومنها مقلب القلوب، لأن مقلب القلوب من صفات الأفعال، صفة فعل من صفات الله سبحانه وتعالى. ومعنى تقليب القلوب تغيير القلوب، تغيير القلوب. قد يكون الإنسان صالحا قلبه طيب ثم يقلبه الله فيصير قلبا فاسدا زائغا والعياذ بالله. فالقلوب بيد الله، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقالت له عائشة: يا رسول الله أتخاف؟ يعني تخاف أن الله يقلب قلبك؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فالله يقلب القلوب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. تقليب القلب له سبب من قبل العبد، إذا أجرم العبد وعصى الله بعد العلم، عصى الله بعد العلم بعد معرفة، فإن الله يعاقبه بتقليب قلبه، وهذا أشد العقوبات. كونه يصيبك في جسمك مرض، يصيبك جراح، يصيبك في نفسك قتل أو موت، هذه مصيبة، لكن تقليب القلب أشد العقوبات والعياذ بالله، ما فيها أشد من تقليب القلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء منها ويضل من يشاء منها، ولا يهدي ولا يضل إلا بأسباب من قبل العبد. شوف: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ما هو السبب؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة. لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، وهم يعرفون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حرمهم الله من القبول، حرمهم الله حرمانا مستمرا من القبول، وماتوا على الكفر والعياذ بالله. فالواجب على المسلم إذا سمع الحق أن يبادر بالعمل به وتنفيذ ما أمر الله به، ولا يتردد، لأنه إذا تردد وتكاسل بعد معرفة الحق فهو حري أن يفسد الله قلبه، وهذا أعظم مصيبة تصيب الإنسان. ففي هذا التحذير من التساهل في الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى والعمل بشريعته وطاعته وطاعة رسوله، يبادر الإنسان إذا عرف الحق وجب عليه العمل به ولا يتأخر، لأنه إذا تأخر عليه خطر من الزيغ. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالهداية والضلال بيد الله، لكن لهما أسباب من قبل العبد، لأن الله لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا بدون سبب من العبد. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما:
يا مقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، هل أحد يستطيع أن يقلب القلوب غير الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ما أحد يستطيع يتصرف في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه قلت وما اليمين الغموس؟ قال الذي يقتطع مال امرئ مسلم فهو فيها كاذب. أخرجه البخاري.
نقف عند هذا. الله تعالى أعلم.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم، ونستأذنكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض إذا عندهم أسئلة.
أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: هل الأذكار التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد معين كقول سبحان الله وبحمده 100 مرة ومثلها الأذكار المحددة بعدد معين، هل هي ثابتة لا تقبل زيادة؟ جزاكم الله خيرا.
الإنسان يذكر الله ويكثر من ذكر الله، يذكر الله كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلة، يكثر من ذكر الله، ولكن هذه الأذكار المحددة هذه يقال لها الأذكار الموظفة بوقت أو بعدد، هذه موظفة. هناك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، فهذه أذكار مقيدة، ولا مانع أنه يأتي بأذكار مطلقة غيرها ويكثر من ذكر الله، يأتي بهذه لأنها مؤكدة ويلازمها، يلازم هذه في أوقاتها، ويذكر الله بغيرها في مطلقا في سائر الأوقات. نعم، هذا زيادة خير. نعم.
وهذا سائل يقول: امرأة أسقطت جنينها وله 2 شهر و10 أيام تقريبا، هل تصلي الصلاة أو تتوقف عن الصلاة؟
2 شهر و10 أيام
2 شهر و10 أيام
يعني 70 يوم. لا، هذه ما تترك الصلاة، هذا دم نزيف وليس نفاسا. النفاس يبدأ من 81 يوم، إذا دخل الحمل في 40 الثالثة حينما يفرض أعضاؤه دور المضغة، إذا سقط 81 يوم يعني بداية 40 الثالثة وجاء دم بعده، إنه يكون نفاسا، فدعوا من أجله الصلاة والصيام لمدة 40 يوم حتى ينقطع. أما قبل 81 40 الثانية فهذا لا يعتبر نفاسا، يعتبر نزيفا، لا تترك من أجله الصلاة والصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ بالصور عن طريق الأجهزة الإلكترونية الحديثة كالكمبيوتر وغيره؟
احتفاظ بالصور أو السور، ايش يقول؟
الاحتفاظ بالصور،
الصور بالصاد.
إيه؟
لا يجوز الاحتفاظ بالصور يا اخي، لا يجوز الاحتفاظ بالصور، بل يجب اتلافها، طمسها، لا تدع صورة الا طمستها، الا الصور الضرورية التي تحتاج اليها لامورك، مثل رخصة القيادة، مثل بطاقة الأحوال الشخصية، الأمور التي ما تستغني عنها في مصالحك، هذه للضرورة، تحتفظ بها للضرورة، ما عداها فتمزقه، ولا تحتفظ به للذكريات أو للفن أو ما أشبه ذلك، ولا تعلقه على الجدران أو تحفظه بالصناديق. نعم.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى الأسئلة الواردة عن طريق الإنترنت. هذا سائل من ليبيا يقول: السلام عليكم، ما حكم العمل في شركة عقارات ورأس مالها من مصرف ربوي؟
إذا كان رأس مالها من الربا فلا تشتغل فيها، لأن رأس مالها محرم، والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا اشتغلت فيها موظفا فأنت متعاون معهم، وهم مؤسسون على ربا، ابتعد عنها. نعم.
أحسن الله عليكم. هذا سائل من السعودية يقول: من كان يعرف ساحرا ولا يبلغ عنه خوفا من أن يسحر، فما حكم ذلك؟
عليه أن يخاف من الله ولا يخاف من الساحر، ينكر المنكر ولا يترك إنكار المنكر خوفا من المخلوق. فإذا خاف الله فإن الله جل وعلا يحميه ويعصمه، أما إذا خاف من الساحر فإنه يسلطه عليه. أن تتركه تخاف يسحر، يسلط الله عليك ويسحر، لأنك تخاف من المخلوق ولا تخاف من الخالق. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض ونتوقف الأذان ثم نعود لأسئلة الحضور. أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يطعن في بعض الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويقولون أن أقواله عقلية وليس بالقرآن والسنة؟ نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا حقيقة هذا القول.
العقل ليس مرفوضا مطلقا كما تقوله الأشاعرة، العقل لا يرفض مطلقا ولا يعتمد عليه مطلقا، بل يعمل به إذا وافق الشرع، إذا وافق الشرع. فإنه يعمل به، وهذا ما عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، إنه يعمل بالعقل وبالقياس إذا وافق الشرع في حدود الشرع. والعقول نعمة من الله عز وجل لا نعطلها، لكن العقل لا يستقل، لا بد أن يكون موافقا للشرع. وهذا جاهل الذي يتكلم بهذا الكلام لا يخلو من أحد أمرين، إما أنه ضال والعياذ بالله ويريد أن يضلل المسلمين بسب أئمتهم، وإما أنه جاهل يدعي أنه عالم وأنه أعلم من أبي حنيفة، وهذه مشكلة. يدعي بعضهم أنه أعلم من أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي، يدعي بعضهم هذا ويقول هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن هم رجال علماء وأنت رجل جاهل، ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون. هذا كلام والعياذ بالله خطير، كلام في الأئمة. نعم.
أثابكم الله. يلاحظ في الآونة الأخيرة أنه يدفن مع الميت طفل في قبر واحد، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ وقد ترتب على ذلك اعتقاد بعض الجهال أن لذلك فضيلة، وأنه يدفع عن الميت العذاب بسبب دفن هذا الطفل معه.
هذا لا يجوز، لا يجوز أن يدفن في القبر أكثر من واحد إلا عند الضرورة، إذا كثر الأموات وضعف المسلمون عن حفر قبر لكل واحد فلا بأس أنه يجمع الاثنان والثلاثة في القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما كثر القتلى، شق على الصحابة أن يحفروا لكل ميت قبرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحد تيسيرا على المسلمين. أما عند غير الضرورة فلا يجوز أن يدفن في الميت في القبر أكثر من ميت، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دفن أصحابه في البقيع وغيره، ما كان يدفن في القبر إلا واحدا. نعم. وأنه يشفع لها، وأن هذا من خرافات الجاهلين والمخرفين، فيجب منع هذا. إذا كنتم تعلمون أن هذا واقع في المملكة يجب عليكم الإبلاغ عنه لمنعه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: الحلف 40 يمينا ما حكمها؟
كيف؟
يقول: الحلف 40 يمينا.
كيف الحلف 40؟ تكفي وحده، تكفي وحده. اليمين بالله عز وجل ما اشترط لها عدد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل أيضا: اشتراط الحلف بعد صلاة العصر في المسجد وعلى المصحف؟
على المصحف لا، أما بعد العصر فهذا ورد في عندما لا يوجد شهود من المسلمين، يستشهد من حضر من أهل الكتاب أو آخران من غيركم، شهادة أحدكم حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني في السفر، أصابتكم مصيبة الموت، نزل الموت بواحد وليس عنده أحد إلا من أهل الكتاب، فيستشهد، استشهد الكتابي ويغلظ عليه اليمين، يغلظ عليه اليمين، وذلك بتحليفه في الوقت الذي يعظمه، وهم يعظمون، يعظمون ما بعد العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر، لأنهم يعظمون الوقت فتحلفونهم على ذلك، أو تأخذون شهادتهم، لأن الشهادة يمين، الشهادة حلف، تأخذون شهادتهم في هذه الحالة. أما على المصحف هذا ما ورد، هذا من عادات الناس، ولا يستعمل المصحف للحلف أبدا. نعم، هذا إساءة إلى المصحف. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تشرع العقيقة للمولود الذي مات بعد ولادته بساعة أو قبل اليوم السابع؟
نعم، حتى السقط إذا مات في بطن أمه نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر ومات، يستحب العقيقة عنه، يستحب العقيقة عنه. نعم.
أثابكم الله، هل يجوز التسمي بعبد المطلب وعبد الجبار وملاك؟
لا يجوز التسمي بتعبيد غير الله، تعبيد لغير الله لا يجوز، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأن اليمين تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله، إنما هذا كان في الجاهلية. عبد المطلب كان في الجاهلية، كان في الجاهلية ومضى انتهى، ما عندنا نغير اسمه وماضي، يبقى على ما هو عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا من باب الماضي. وأما بعد الإسلام فلا يسمى عبد المطلب، هذا قول الجمهور. في من العلماء من يستثني، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله استثني عبد المطلب، يقول يجوز في الإسلام لأن في واحد من الصحابة اسمه عبد المطلب، فيقول يجوز. وابن حزم يقول: اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، يعني فيجوز. هذا خلاف، لكن الجمهور يقولون لا، بعد الإسلام لا يسمى، لا يعبد لغير الله. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم تسمية جمال الله وجميل الله وروح الله؟
روح الله عيسى عليه السلام، روح الله عيسى، ما في روح غير عيسى من بني آدم. روح الله أيضا جبريل عليه السلام، وهذا تشريف، هو مخلوق، روح مخلوقة، لكن أضافها إليه إضافة تشريف وتكريم، من إضافة المخلوق إلى خالقه، ولا يسمى روح الله إلا ما ورد به الدليل فقط. مش الثاني؟
جمال الله وجميل الله.
جمال الله بمعنى إضافة المخلوق، الجمال هذا مخلوق تضيفه إلى خالقه، من هذا الوجه لا بأس. نعم.
صلى الله عليكم، يقول السائل: هناك أحيانا من يصغر الأسماء، كان يقول عبد الألوه لعبد الإله وعبادي لعبد الله.
هناك من
يصغر الأسماء كمن يقول عبد الألوه لعبد الإله،
ما هو بتصغير هذا، عبد الألوه ما هو بتصغير، هذا لا يجوز، لا يجوز هذا، الإله هو الله جل وعلا، ولا يقال الألوه. نعم. والثاني
عبادي وعبودي،
ولا عبادي ولا، إذا كان يضيفه إلى الله فلا يجوز، أما إذا قال عبادي بدون إضافة فالأمر سهل في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم، يقول السائل: أحيانا يقول الشخص برحمة والديك أو ورحمة والديك، فهل يعتبر ذلك يمينا؟
نعم، إذا حلف بغير الله فهذا يمين، لأن حروف القسم 3: الباء والواو، الباء والواو والتاء، تالله، بالله، والله، هذه اللي وردت في القرآن والسنة، فإذا جاء بالباء صار هذا حلف، لا يجوز. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان علي شاتان عقيقة للمولود وأريد أن أذبح أحدهما في مكان ثم أذبح الأخرى بعدها في مكان آخر بنصف شهر تقريبا،
هذا يجوز يفرقها، لكنه خلاف الأفضل. الأفضل أن يذبحها جميعا في وقت واحد وفي مكان واحد، هذا هو الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم تحنيك الغلام وهل هو من باب التبرك؟
نعم، كانوا يأتون بالغلمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيحنكهم ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة. والتحنيك معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمضغ تمرة ثم يضعها في فم المولود لأجل أن تذهب إلى جوفه وفيها ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت الرسول ما ذكر أنهم يحنكون الأولاد، ما ذكر أنهم يأتون بالأولاد إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى، ما ذكر هذا. نعم، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم لأن ريقه مبارك عليه الصلاة والسلام، وجميع من فصل من بدنه الشريف من العرق ومن الشعر فإنه يتبرك به، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين الحنف بالله والعهد مع الله كالذي يقول أعاهد الله أن لا أفعل كذا فيفعله؟
العهد يمين، منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، العهد يمين نوع من الأيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل أكثر الحلف بالله فيرجع عن حلفه ولم يؤدي كفارتها ولا يعلم كم عدد الحلف الذي رجع عنه، فما الكفارة؟
عليه يجتهد ويقدر الأيمان التي حلفها وفيها كفارة، لأن ما كل الأيمان فيها كفارة، لكن إذا كانت هذه الأيمان مما تجب فيه الكفارة وهو قد خالفها ونقضها لا بد منها من الكفارة، فيجتهد في تحديد الأيمان ويكفر عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يصح قول من يدعو إلى الله أن يقول يا حبيبي ارزقني أو يا حبيبي أحبني أو غير ذلك؟
من يدعو الله، ها؟
يدعو الله.
نعم، يقول لله يا حبيبي، لأن المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، سويت الله بقوم يحبهم ويحبونه، فلا بأس بذلك. نعم. توسل إلى الله بمحبته له، توسل إلى الله بمحبته لله، لأن محبته لله عبادة عمل صالح، يجوز توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. نعم.
أثابكم الله. هل ورد حديث بالمنع من كسر عظم العقيقة؟
لا، ما ورد. الفقهاء ذكروا قالوا ينزعها جدولا أي أعضاء ولا يكسرها تفاؤلا بسلامة المولود، وهذا لا أصل له. نعم.
أثابكم الله. هل يجوز الاعتمار عن الولد الميت البالغ؟
نعم، البالغ يعتمر عنه فريضة ونافلة. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم فعل العمرة المتقاربة لا سيما إذا جاء الرجل من بلاد بعيدة ويريد فعل عمرة عن نفسه وعن أبيه الميت؟
هذا قلنا غير مرة أنه جائز، ولكن الأفضل تركه وأن يبقى في مكة يعبد الله فيها ويصلي في المسجد الحرام ويطوف بالكعبة ويجلس في المسجد الحرام ما عنده من الوقت اعتكاف، هذا أفضل له من العمرة. وإذا أراد ينفع أقاربه يدعو لهم، عليه بالدعاء لهم التصدق عنهم، هذا الذي ينبغي له. نعم.
أثابكم الله. هذا آخر سؤال، ما صحة صلاة المنفرد خلف الصف وهل آمره بالإعادة؟
نعم، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة، رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، لا يجوز أن يصلي منفردا خلف الصف، بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف، فإما أن يدخل في الصف وإما أن ينتظر حتى يأتي من يصف معه. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب العقيقة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. بعد باب الأضحية باب العقيقة. العقيقة في اللغة مأخوذة من العق وهو القطع، لأنها يقطع بالذكاة حلقها، فهي من العق بمعنى القطع. وقيل العقيقة هي الشعر الذي يكون على رأس المولود حينما يولد، يقال عليه عقيقته، يعني عليه شعر رأسه لم يحلق، شعر رأسه الذي ولد وهو عليه يسمى عقيقة، عليه عقيقته أحسب كما يقول الشاعر. ولكن المشهور هو الأول، أنها من العق وهو القطع، هذا من حيث اللغة. أما من حيث الشرع فالعقيقة هي الذبيحة التي تذبح بعد ولادة المولود تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، شكرا على نعمته، وأيضا ليكون لها تأثير على هذا المولود ببركتها، لأن العبادة كلها خير وكلها بركة، فلها تأثير على المولود. هذه هي العقيقة، وهذه هي الحكمة والله أعلم من مشروعيتها: أولا أنها تقرب إلى الله عبادة، ثانيا أن لها، أن للمولود فائدة منها. حكمها أنها سنة مؤكدة، حكمها أنها سنة مؤكدة وليست واجبة، وهي من حقوق الولد على والده، من حقوق الولد على والده. ويأتي بيان ما يذبح عن الذكر وما يذبح عن الأنثى، ويأتي أيضا بيان وقت ذبح العقيقة. نعم.
عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا، رواه أبو داود وصححه ابن خزيمة وابن الجارود وعبد الحق، لكن رجح أبو حاتم إرساله.
نعم.
وأخرج ابن حبان من حديث أنس نحوه.
نعم.
وعن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرهم أن يعق عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة، رواه الترمذي وصححه. وأخرج الخمسة عن أم كرز الكعبية نحوه.
هذه الأحاديث فيها بيان كم يعق عن المولود وكم يعق عن الأنثى. عن المولود شات وعن الأنثى شات، هذا بالنسبة للذكر أقل المشروع. حديث عائشة وأم كرز رضي الله عنهما عن الذكر شاتان وعن الأنثى شات واحدة، وهذا أكمل. هذا أكمل، الأنثى شاة واحدة، جاءت الأحاديث بأنها شاة واحدة. أما الذكر فجاء في بعضها كما سمعتم أنها شاة وفي بعضها أنها شاتان، وهذا يدل على أن الأمر على التخيير، ولكن الأفضل شاتان، أفضل شاتان، لأن الأنثى على النصف من الذكر في بعض الأحكام، على النصف من الذكر في بعض الأحكام، منها العقيقة ومنها الشهادة، شهادة الرجل عن شهادة امرأتين، رجل وامرأتان، ومنها الدية، دية المرأة نصف دية الرجل، دية المرأة نصف دية الرجل، ومنها الميراث، أربع مسائل: الميراث للذكر مثل حظ الأنثيين، وفيما عدا هذه الأمور الأربعة فالأنثى والذكر سواء في الأحكام الشرعية. نعم. وفي حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين بن علي وفاطمة رضي الله عنهما، إيه أن العقيقة يجوز أن تكون من غير الأب، من غير الأب، الأب هو علي رضي الله عنه، ولكن رسول الله هو الجد من الأم، والجد يسمى أبا، الجد يسمى أبا، فإذا عق عن المولود جده حصل المقصود، والأصل أن الأب هو الذي يعق عنه. نعم.
وعن سمرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى، رواه الخمسة وصححه الترمذي.
وهذا الحديث فيه بيان تأكد العقيقة عن المولود، ولذلك قالوا إنها سنة مؤكدة، والظاهرية يقولون هي واجبة، أما الجمهور يقولون إنها سنة مؤكدة. قوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود مرتهن الرهن هو الحبس، الرهن هو الحبس، يقال ماء راهن أي منحبس وراكد لا يجري. فمرتهن يعني محبوس، عن أي شيء محبوس؟ قيل إنه محبوس عن الشفاعة لوالديه، محبوس عن الشفاعة لوالديه حتى يعق عنه. وقيل إنه محبوس في أسر الشيطان يتسلط عليه، فإذا عق عنه انفك عنه حبس الشيطان. وهذا الذي رجحه الإمام ابن القيم في تحفة المولود، في أحكام المولود، أنه مرتهن يعني في أسر الشيطان يضره حتى يعق عنه فينفك عنه حبس الشيطان. مرتهن بعقيقته يعني، وقيل مرتهن بعقيقته، هذا قول ثالث. العقيقة كما سبق أنها تطلق على الشعر الذي يكون على رأسه حين ولادته، فما دامت عليه لم تحلق فهو مرتهن يعني محبوس. وعلى كل حال فهذا كله يدل على تأكد العقيقة عن المولود والمبادرة بها. أما وقتها فإنها تذبح يوم السابع من ولادته، فإن فات ففي اليوم الرابع عشر في الأسبوع الثاني، فإن فات ففي الأسبوع الثالث يوم 21، ثم بعد ذلك تتساوى الأيام بعد 21 تتساوى الأيام، لا ميزة لبعضها على بعض في ذبح العقيقة، ولا يتركها حتى وإن فاتت 21 فهي باقية لا يتركها، وإنما الذي يفوت هو الفضيلة فقط. هذه ناحية، ناحية وقت ذبح الأضحية، ذبح العقيقة. والحكم الثالث في هذا الحديث أنه يحلق رأس الذكر في يوم سابع، يحلق رأسه بمعنى أن يزال الشعر الذي ولد وهو عليه ولا يترك عليه ذلك، يسمى الأذى، يسمى أميط عنه الأذى أي الشعر الذي ولد وهو معه. الحكم الرابع أنه يسمى في هذا اليوم، يوم سبعة يسمى، هذه الأمور الأربعة تفعل في يوم واحد، يعق عنه، يحلق شعره، يسمى في هذا اليوم. أما الجارية فلا يحلق شعرها، لأنه لا يجوز حلق رأس الأنثى، حرام حلق رأس الأنثى. يسمى، والاسم هو الذي يميزه عن غيره من السمة، وهي العلامة، لا يبقى بدون اسم، لأنه إذا بقي بدون اسم لا يعرف، لا يعرف ولا يتميز عن غيره. فالاسم ضروري للمولود. من الذي يسميه؟ أبوه، سميه أبوه، ويختار له الاسم الحسن، لأن الاسم الحسن له تأثير على المسمى، له تأثير على المسمى، يتجنب الاسم المكروه كعلقمة وحرب وما أشبه ذلك، لأن هذه أسماء مكروهة تنفر منها الأسماع، مرة وما أشبه ذلك، فكيف بالذي يجلب أسماء من أسماء الغرب؟ كثر الآن ما يريدون الأسماء العربية، يريدون الأسماء الأجنبية، وهذا من التغريب، هذا من جملة أمور التغريب التي ابتلينا بها، يسمونه بأسماء غربية خارجة عن أسماء القبيلة أو أسماء الأسرة. كانوا في الأول يتوارثون أسماء الأسرة، وأما الآن فخرجوا عن ذلك، فصار ما يعرف أن هذا الشخص من الأسرة الفلانية، ما يعرف هاني ولا أسماء بعد أسوأ من هاني مش اسمها مرام أو ما أشبه ذلك، يارا إلى آخره، أنا لا أعرفها، لكنها أجنبية ولا تدل على معاني طيبة، إنما تدل على تعلق بالغرب، محبة ما هم عليه، وتنقص ما نحن عليه، هذا المعنى. يجب التنبه لذلك، اختار للذكر الاسم الحسن، وللأنثى أيضا الاسم الحسن، وهذا من واجب الوالد وحق الولد عليه يختار له اسم الحسن. ولهذا يقولون في المثل: لكل من اسمه نصيب، لكل من اسمه نصيب. الناس إذا سمعوا الاسم الحسن يرتاحون ويتفاءلون به خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه الفعل، وهي الكلمة الطيبة يسمعها أو تقال له، يعجبه الاسم الحسن ويتفاءل به خيرا. ولما جاء سهيل بن عمرو وهو مشرك، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه ليتفاوض معهم في صلح الحديبية، فلما أقبل قال صلى الله عليه وسلم: سهل لكم من أمركم، لأن اسمه سهيل، سهل لكم من أمركم فتفرس فيه الخير باسمه والتسهيل، وكان كما قال صلى الله عليه وسلم لم يغادر حتى تم الصلح بينه وبين المسلمين، الصلح الذي سماه الله فتحا مبينا، سماه الله فتحا مبينا للمسلمين. يحرم أن يسمى أن يعبد لغير الله، يحرم أن يعبد لغير الله كعبد الحسين، عبد الرسول، عبد الكعبة، عبد العزة، هذا حرام ويجب تغييره، يجب تغييره. وقد غير النبي صلى الله عليه وسلم أسماء أناس إلى أسماء أحسن منها، غير أسماء رجال وغير أسماء نساء إلى أسماء أحسن منها، فغير اسم حزن إلى سهل، اسم سهل، لأن الحزن معناه المرتفع الصعب، سماه سهلا، وغير أسماء كثيرة دل على أنه لا يجوز أن يسمى بالاسم المحرم الذي يدل على معنى سيء كالتعبيد لغير الله، فإن الناس عباد الله وليسوا عبادا لغيره. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم خير الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، أصدقها حارث وهمام. فالتعبيد لله عبد الله، عبد الرحمن، عبد الكريم، عبد العزيز، عبد المحسن، عبد هذا طيب، أما تعبيده لغير الله هذا حرام ولا يجوز، يجب تغيير الاسم إذا حصل. وأما التعبيد لغير الله إذا سمي باسم يعني غير معبد لغير الله أيضا ينبغي أن يختار الاسم الطيب بدل حزن، سهل يؤتى بضده، يؤتى بضد الاسم المكروه باسم حسن، وهكذا ينبغي في الأسماء. والاسم له دلالة وله تأثير على الأسماع وعلى الناس، على المسمى، لكل من اسمه نصيب. فهذه مسألة مهمة جدا، مسألة اختيار الأسماء الحسنة، تجنب الأسماء المحرمة، وهذا من حق المولود على والده. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور.
وما يصنع بلحم العقيقة مثل ما يصنع بلحم الأضحية، مثل ما يصنع بلحم الهدي، يأكل منه ويتصدق منه ويهدي منه على أصدقائه، هكذا. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، كلوا منها وأطعموا البائس الفقير، فيأكل منها، لا يقول أنا ما بيها، أنا عندي لحم ولا بيها، يا أخي كل هذا سنة، تأكل منها هذا سنة، مو علشان اللحم، عشان إن هذا سنة تأكل منها. وتتصدق وتهدي. أما من يفتي أو من يقول بأنه ما هو لازم ذبح العقيقة، ما هو بلازم، والناس ما هم بحاجة للحم، يا أخي ما نذبحها للحم، نذبحها عبادة طلبا لأجرها وآثارها الطيبة. ويقول فيقول من الناس ما هم بحاجة إلى اللحم يدفع دراهم، يدفع دراهم للمحتاجين. نقول الدراهم ما تكفي عن العقيقة، دراهم صدقة ولا تقوم مقام العقيقة ولا يحصل بها إحياء السنة. هذا من الجهل. أو يقول ادفع للجمعيات دراهم وهم يشرون ويذبحون أو يرسلونه للخارج. أقول هذا ما فيه معنى العقيقة، العقيقة في البيت، ما هي بتذبح خارج البيت، تذبح في البيت بين الأسرة عند الجيران. يفوت معنى العقيقة وفائدة العقيقة إذا لم تذبح في بيت الأسرة. ينبغي التنبه لمثل هذه الأمور. أيضا العقيقة يشترط فيها ما يشترط في الأضحية، لأن تكون سليمة من العيوب. فالذي لا يجزي في الأضحية لا يجزي في العقيقة، تكون سليمة، تطبق عليها صفات الأضحية. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العيوب المخلة بالأضحية كما قرأناه، مثلها العقيقة، فلا يجزي منها إلا ما كان يجزي في الأضحية. نعم.
قال رحمه الله تعالى: كتاب الأيمان والنذور.
كتاب الأيمان والنذور. الأيمان جمع يمين وهو الحلف، جمع يمين وهو الحلف. سمي يمينا من اليد اليمنى لأنها جرت العادة أنهم إذا تعاقدوا يتصافحون، كل يمد يمينه للآخر ويصافحه، فسميت اليمين بذلك. وتسمى الحلف، تسمى بالحلف. والأيمان لها أهمية عظيمة، لها أهمية عظيمة، تطلب في القضاء عند القاضي، وتطلب أيضا في تأكيد الأشياء، تأكيد الأمور. إذا أردت أن تؤكد خبرا فإنك تحلف عليه تؤكده. ولهذا قالوا اليمين في الشرع هي تأكيد الشيء بذكر معظم، تأكيد الشيء بذكر معظم. وهذا الذي المعظم لا يليق إلا بالله سبحانه وتعالى. فاليمين تعظيم، اليمين تعظيم للمحلوف به. فلا يجوز أن يحلف بغير الله، لأن التعظيم حق لله سبحانه وتعالى، فلا تحلف بغير الله، هذا من الشرك، كما قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك. لكنه شرك أصغر لا يخرج من الملة، قد كفر أو أشرك. لا تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. من حلف باللات والعزى فليقل: لا إله إلا الله. من حلف بملة غير الإسلام، يعني قال هو يهودي أو نصراني، إن كان الأمر كذا، إن كان الأمر كذا أو ما إن لم يكن كذا فهو يهودي أو نصراني، يريد الحلف، قال صلى الله عليه وسلم: من حلف بملة غير الإسلام كاذبا فهو كما قال، عياذ بالله، يصير يهودي ولا نصراني، فهو كما قال. وإن كان صادقا لم يرجع إلى الإسلام سالما، كن عليه إثم حتى ولو كان صادقا، يتجنب المسلم هذه الأمور، ولا يتجارى مع عادات الناس وما يسمع من الناس. فاليمين هي تأكيد الشيء، تأكيد الخبر، تأكيد الفعل بذكر معظم. فلا تجوز إلا بالله سبحانه وتعالى، لأن التعظيم حق لله عز وجل. وتأتي الأحاديث في الموضوع. وأما النذور أي جمع نذر، والنذر هو الالتزام، هو الالتزام، نذرت كذا أي التزمت به، نذر قتل فلان التزم بقتله، النذر هو الالتزام. ولهذا قالوا في تعريفه شرعا: هو إلزام المرء نفسه بشيء لم يجب عليه بأصل الشرع، أو لا يلزمه بأصل الشرع، فهو ألزم به نفسه، كان نذر الصدقة الصلاة، فما عدا الفرائض فهو نوافل، فإذا نذره صار واجبا عليه، ألزم نفسه به، نذره يعني ألزم نفسه به، هذا معنى النذر. والنذر غير مرغب فيه، على الإنسان أن يتجنبه ولا ينذر. لماذا؟ لأنه يضيق على نفسه ويلزم نفسه بشيء لا يلزمه بأصل الشرع، وقد يكون محرجا، قد يكون شاقا، فيتلمس المخارج. ولهذا كثير ممن يسألون يقول: أنا نذرت أصوم سنة، نذرت أصوم الدهر، نذرت وأنا ما أنطح ولا أستطيع. يا أخي، وش اللي حملك على النذر من الأصل؟ افعل الخير إذا استطعت بدون نذر، الباب لله الحمد موسع، لا تضيق على نفسك وتحملها شيء لم يحملك الله به، افعل الخير على السعة، ولا تلزم نفسك بشيء لم يلزمك الله به. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: إن النذر لا يأتي بخير، هذا ذم للنذر، إن النذر لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل، يعني ما تفعل الخير إلا إذا نذرته، ما تتصدق إلا إذا نذرت، ما تصلي نافلة إلا إذا نذرت، ما تصل رحمك إلا إذا نذرت. هذا بخيل اللي ما يتقرب إلى الله إلا بالنذر، استخرج به من البخيل الذي لا يفعل شيء إلا إذا نذره وألزم به نفسه. جاء في رواية فلا تنذروا، نهي عن النذر، فأنت مهما استطعت أنك تجنب النذر أحسن لك. ولا النذر لا يأتي بخير، ليس النذر هو الذي جلب لك الخير أو دفع عنك الشر، لا يأتي بخير، وإنما يستخرج به من البخيل. ولكن إذا نذر طاعة وجب عليه الوفاء به، إذا نذر وجب عليه الوفاء به إذا كان نذر طاعة، أما إن كان نذر معصية لا يجوز له الوفاء به. في الحديث الصحيح ويأتي: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه. والله مدح الذين يوفون بالنذر، فقال في الأبرار: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شر مستطيرا. وقال سبحانه وتعالى: وليوفوا نذورهم. هذا أمر من الله بالوفاء بالنذر. متى بين الرسول متى يجب الوفاء به؟ إذا كان نذر طاعة، إذا كان نذر طاعة وبر أجب عليه أن ينفذه، لأنه التزم به لله، فلا يتركه. المنافقون يحلفون إنهم يفعلون كذا وكذا من الخير، ولكن لا يفون بهذا. ومنهم من عاهد الله: لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون، فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فإذا نذرت طاعة لله وجب عليك الوفاء بها، ومن لم يفي بها فهو منافق كما في هذه الآية. النذر ما دام أنه عبادة فلا يجوز أن ينذر لغير الله، ينذر للقبور، وما أكثر هذا الآن في العالم الإسلامي، ينذرون للقبور والأضرحة بالأموال الطائلة والذبائح والصدقات، ينذرونها للقبور والعياذ بالله. هذا شرك أكبر، النذر لغير الله شرك أكبر، لأنه عبادة لغير الله عز وجل، فهو شرك أكبر. فالنذور التي للأولياء والصالحين والأموات كلها شرك أكبر يخرج من الملة. فعلى الأمة أن تنتبه لهذه الأمور ولا تبقى على ممارساتها وجهلها وعاداتها وتقاليدها دون رجوع إلى الشرع المطهر. نعم.
عن ابن عمر رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أدرك عمر بن الخطاب في ركب وعمر يحلف بأبيه، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم فمن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. متفق عليه.
كانوا في الجاهلية وأول الإسلام، وفي أول الإسلام كانوا يحلفون بآبائهم، يحلفون بآبائهم، ولذلك عمر رضي الله عنه حلف بأبيه لأنه لم يأتي نهي عن ذلك في أول الأمر، سمعه النبي صلى الله عليه وسلم فنهاه عن ذلك، فقال لا تحلفوا بآبائكم من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت ولا يحلف. فكان هذا ناسخا لما كان في أول الأمر، استقر الأمر على تحريم الحلف بغير الله. وما ورد من حلفهم بآبائهم من بعض الصحابة أو من الرسول صلى الله عليه وسلم كقوله صدق وأبيه إن صدق أفلح وأبيه إن صدق، قال أفلح وأبيه إن صدق، فهذا في أول الأمر قبل أن يأتي النسخ. فلما نسخ هذا صار الحلف بغير الله شرك ومحرم، محرما لا يجوز البقاء عليه ويجب الإنكار. فلا يحلف بغير الله، لا بالرسول ولا بغيره. كثير ما تسمع من بعض الجهال والنبي، يقول والنبي افعل كذا، والنبي كثيرة على ألسنته يحلفون بالنبي، والنبي نهى عن ذلك وحرمه. فيجب التنبه لهذا، لا يحلف بأحد مهما بلغ الرسول أو غيره من الصالحين، لا يحلف بمخلوق، إن كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. نعم.
وفي رواية لأبي داود والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه لا تحلفوا بآبائكم ولا بأمهاتكم ولا بالأنداد ولا تحلفوا إلا بالله ولا تحلفوا بالله إلا وأنتم صادقون.
نعم. لا تحلفوا بآبائكم، ها جاء النهي ونسخ ما كان قبله، ولا بالأنداد، الأنداد هي التي تعبد من دون الله كاللات والعزى ومنات وغير ذلك، فلا يحلف بها لأن هذا عبادة، عبادة لا تكون إلا لله سبحانه وتعالى. من كان حالفا فليحلف بالله، ومن حلف بالله فليصدق، إذا حلف بالله فليصدق ولا يحلف وهو كاذب، لأن الله ذكر عن المنافقين أنهم يحلفون على الكذب وهم يعلمون، فلا يحلف الإنسان وهو كاذب متعمدا. أما إذا حلف بناء على غلبة ظنه تبين على خلافه فهذا من لغو اليمين كما يأتي، إذا حلف بناء على غلبة ظنه يظن أنه صادق، يغلب على ظنه أنه صادق ثم تبين خلاف هذا لا إثم عليه، هذا من لغو اليمين. الله جل وعلا قال لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم، من حلف بالله فليصدق في حلفه ولا يحلف وهو كاذب. نعم، فهذا فيه أمران: الأمر الأول أنه لا يحلف إلا بالله، الأمر الثاني أنه لا يحلف وهو كاذب، لا يحلف بالله وهو كاذب، بل يحلف وهو صادق. نعم.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يمينك على ما يصدقك به صاحبك.
نعم، إذا طلب منك القاضي أن تحلف على ما ادعى به خصمك عليك وأنكرته، فاليمين على من أنكر، يجب عليك أن تحلف أنه ليس له، أنه ليس صادقا في دعواه، فيكون اليمين على نفس الدعوة. أما إذا نويت غيرها باليمين، حلفت وأنت ما تنوي هذا الأمر وإنما تنوي غيره، هذا خداع، هذا خداع، ولا ينفعك التأويل، لأن هذا ظلم. اليمين على ما يصدقك به صاحبك، فإذا طلب منك القاضي أن تحلف على ما أنكرته من دعوى خصمك فتكون صادقا، وتكون يمينك على نفس الدعوى، ما يظهر منك أنك تقصد نفس الدعوى وأنت في الباطن تريد غيرها، هذا من التأويل الباطل لأنه ظلم. وكذلك لو طلب منك، ما هو القاضي، طلب منك واحد أنك تحلف له أنك ما سويت كذا ولا عملت كذا، اتهمك بشيء وقال وأنكرته أنت، قلت أبد ما سويت هذا الشيء ولا عملته، تريد أن ترضيه، قال لك احلف أنك ما سويت هذا، حلفت وأن تريد غير الشيء الذي طلب منك، إنما تريد غيره في الباطن، هذا تأويل ظالم ولا يجوز هذا على ما يصدقك صاحبك. نعم.
وفي رواية: اليمين على نية المستحلف.
اليمين على نية المستحلف، هو خصمك، المستحلف هو الخصم وهو صاحبك، فاليمين تنعقد على ما جرى فيه الخلاف ولا تذهب إلى غيره، فتكون متأولا، هذا تأويل باطل. نعم.
وعن عبد الرحمن بن سمرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وإذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فكفل عن يمينك وأت الذي هو خير. متفق عليه. وفي لفظ للبخاري: فأت الذي هو خير وكفل عن يمينك. وفي رواية لأبي داود: فكفل عن يمينك ثم أت الذي هو خير. وإسنادهما صحيح.
نعم. نعم، اللي بعده.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حنث عليه. رواه الخمسة وصححه ابن حبان.
هاتان مسألتان في الأيمان: الأولى إذا حلفت لا تفعل شيئا هو خير، حلفت إنك ما تصدق على أحد، حلفت إنك ما تصل رحمك، غضبت على قريبك وخلفت انك ما تواصله، عرفت انك ما تواصله وان تقاطعه. وهكذا اذا حلفت على ترك شيء هو قربة وطاعة فلا تستمر مع اليمين، بل انقضها وات الذي هو خير وكفر عن يمينك، كما في حديث عبد الرحمن ابن سامورة قال إذا حلفت على يمين فرأيت غيرها خيرا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك، وفي رواية كفر عن يمينك وأت الذي هو خير. الحاصل أنك إذا حلفت على ترك فعل الخير فإنه لا يجوز لك الاستمرار عن اليمين، ولا تكون اليمين مانعة لك من الخير، بل تفعله وتكفر عن يمينك. في رواية كفر عن يمينك وأت الذي هو خير، وفي رواية ائت الذي هو خير وكفر عن يمينك. فهذا يدل على أنه يجوز تقديم الكفارة على نقض اليمين، ويجوز تأخيرها أيضا، لأن الرواية جاءت بهذا وهذا. جاءت بهذا وهذا، سواء كفرت قبل النقض أو بعد النقض، ولا تبقى على اليمين وتترك فعل الخير، هذا لا يجوز. الله جل وعلا قال ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. فلا تجعل اليمين مانعة لك من البر، ولا تجعل اليمين مانعة لك مما هو تقوى لله عز وجل طاعة، ولا تجعل اليمين مانعة لك من الإصلاح بين الناس، لأن هذه أعمال خيرية. ما تقول أنا حلفت أني ما أسويها وتبقى على يمينك، لا، ما يجوز لك. كفر عن يمينك وأتي الذي هو خير. ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم، أي مانعة، لا تجعلوا الأيمان مانعة لكم من فعل الخير. لا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا وتتقوا وتصلحوا بين الناس والله سميع عليم. هذه مسألة وهي مهمة جدا. المسألة الثانية، إذا استثنيت في اليمين، إذا استثنيت في اليمين فإنها لا تنعقد. إذا قلت والله إن شاء الله لا أفعل أو لا أفعل كذا، هذا استثناء، استثنيت، فاليمين لا تنعقد مع الاستثناء. نعم، أعد الحديث اللي في الاستثناء.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف على يمين فقال إن شاء الله فلا حلف عليه.
هذا الاستثناء، استثنى بمشيئة الله عز وجل، فإنه لا إثم عليه ولا تنعقد يمينه إذا خالفها، لأنها لم تنعقد. فكونه لم يفعل هذا الشيء أو فعل، هذا دليل على أن الله شاء، أنه لا يحصل شيء إلا بمشيئة الله، فهذا دليل على أن الله شاء ما فعل، فحصل الاستثناء الذي استثناه ألا إثم عليه في اليمين. نعم.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال كانت يمين النبي صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، رواه البخاري.
نعم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلف، لكن يحلف على بر، يحلف على بر، يقول لا من أيمانه صلى الله عليه وسلم لا ومقلب القلوب، فدل هذا على أنه يجوز أن تحلف بأي صفة من صفات الله سبحانه وتعالى، تحلف بالله بلفظ الجلالة، أو تحلف بالرحمن، أو بغير ذلك من صفاته سبحانه، ومنها مقلب القلوب، لأن مقلب القلوب من صفات الأفعال، صفة فعل من صفات الله سبحانه وتعالى. ومعنى تقليب القلوب تغيير القلوب، تغيير القلوب. قد يكون الإنسان صالحا قلبه طيب، ثم يقلبه الله فيصير قلبا فاسدا زائغا والعياذ بالله. فالقلوب بيد الله، ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يكثر من الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فقالت له عائشة: يا رسول الله أتخاف؟ يعني تخاف إن الله يقلب قلبك؟ قال: يا عائشة، وما يؤمنني وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن؟ إذا أراد أن يقلب قلب عبد قلبه. فالإنسان لا يزكي نفسه ولا يأمن من العقوبة، عقوبة الله سبحانه وتعالى. فالله يقلب القلوب، ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة، فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، والله لا يهدي القوم الظالمين. تقليب القلب له سبب من قبل العبد، إذا أجرم العبد وعصى الله بعد العلم، عصى الله بعد العلم بعد معرفة، فإن الله يعاقبه بتقليب قلبه، وهذا أشد العقوبات. كونه يصيبك في جسمك مرض، يصيبك جراح، يصيبك في نفسك قتل أو موت، هذه مصيبة، لكن تقليب القلب أشد العقوبات والعياذ بالله، ما فيها أشد من تقليب القلب. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، فالقلوب بيد الله سبحانه وتعالى، يهدي من يشاء منها ويضل من يشاء منها، ولا يهدي ولا يضل إلا بأسباب من قبل العبد. شوف: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، ما هو السبب؟ كما لم يؤمنوا به أول مرة، لما دعاهم الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الإسلام فأبوا، وهم يعرفون دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم، حرمهم الله من القبول، حرمهم الله حرمانا مستمرا من القبول، وماتوا على الكفر والعياذ بالله. فالواجب على المسلم إذا سمع الحق أن يبادر بالعمل به وتنفيذ ما أمر الله به، ولا يتردد، لأنه إذا تردد وتكاسل بعد معرفة الحق فهو حري أن يفسد الله قلبه، وهذا أعظم مصيبة تصيب الإنسان. ففي هذا التحذير من التساهل في الوفاء بعهد الله سبحانه وتعالى، والعمل بشريعته وطاعته وطاعة رسوله. يبادر الإنسان إذا عرف الحق، وجب عليه العمل به ولا يتأخر، لأنه إذا تأخر عليه خطر من الزيغ. لما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، فالهداية والضلال بيد الله، لكن لهما أسباب من قبل العبد، لأن الله لا يظلم أحدا، لا يظلم أحدا بدون سبب من العبد. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما.
يا مقلب القلوب، لا ومقلب القلوب، هل أحد يستطيع أن يقلب القلوب غير الله سبحانه وتعالى؟ أبدا. من يهد الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. ما أحد يستطيع يتصرف في القلوب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم.
وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ما الكبائر؟ فذكر الحديث وفيه قلت: وما اليمين الغموس؟ قال: الذي يقتطع مال امرئ مسلم فهو فيها كاذب. أخرجه البخاري.
نقف عند هذا. نعم. الله تعالى أعلم. نعم.
أحسن الله إليكم على الشيخ وبارك فيكم وفي علمكم، ونستأذنكم في طرح الأسئلة وننتقل للإخوة في الرياض إذا عندهم أسئلة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أحسن الله إليكم وبارك في علمكم. هذا سائل يقول: هل الأذكار التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدد معين كقول سبحان الله وبحمده 100 مرة ومثلها الأذكار المحددة بعدد معين، هل هي ثابتة لا تقبل زيادة؟ جزاكم الله خيرا.
الإنسان يذكر الله ويكثر من ذكر الله، يذكر الله كثيرا، سبحوه بكرة وأصيلا، يكثر من ذكر الله، ولكن هذه الأذكار المحددة هذه يقال لها الأذكار الموظفة بوقت أو بعدد، هذه موظفة. هناك أذكار مطلقة وأذكار مقيدة، فهذه أذكار مقيدة، ولا مانع أنه يأتي بأذكار مطلقة غيرها ويكثر من ذكر الله، يأتي بهذه لأنها مؤكدة ويلازمها، يلازم هذه في أوقاتها، ويذكر الله بغيرها في مطلقا في سائر الأوقات. نعم، هذا زيادة خير. نعم.
وهذا سائل يقول: امرأة أسقطت جنينها وله شهرين وعشرة أيام تقريبا، هل تصلي الصلاة أو تتوقف عن الصلاة؟
شهرين كم؟
شهرين وعشرة أيام،
يعني 70 يوم. لا، هذه ما تترك الصلاة، هذا دم نزيف وليس نفاسا. النفاس يبدأ من 81 يوم، إذا دخل الحمل في 40 الثالثة، حينما يفرض أعضاؤه دور المضغة. إذا سقط 81 يوم، يعني بداية 40 الثالثة، وجاء دم بعده، إنه يكون نفاسا، فدعوا من أجله الصلاة والصيام لمدة 40 يوم حتى ينقطع. أما قبل 81، 40 الثانية، فهذا لا يعتبر نفاسا، يعتبر نزيفا، لا تترك من أجله الصلاة والصيام. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم الاحتفاظ بالصور عن طريق الأجهزة الإلكترونية الحديثة كالكمبيوتر وغيره؟
احتفاظ بالصور أو السور؟ إيش يقول؟
الاحتفاظ بالصور.
الصور بالصاد.
نعم.
لا يجوز الاحتفاظ بالصور يا أخي، لا يجوز الاحتفاظ بالصور، بل يجب إتلافها، طمسها، لا تدع صورة إلا طمستها، إلا الصور الضرورية التي تحتاج إليها لأمورك، مثل رخصة القيادة، مثل بطاقة الأحوال الشخصية، الأمور التي ما تستغني عنها في مصالحك، هذه للضرورة، تحتفظ بها للضرورة، ما عداها فتمزقه، ولا تحتفظ به للذكريات أو للفن أو ما أشبه ذلك، ولا تعلقه على الجدران أو تحفظه بالصناديق. نعم.
أحسن الله إليكم. ننتقل إلى الأسئلة الواردة عن طريق الإنترنت. هذا سالم من ليبيا يقول: السلام عليكم، ما حكم العمل في شركة عقارات ورأس مالها من مصرف ربوي؟
إذا كان رأس مالها من الربا فلا تشتغل فيها، لأن رأس مالها محرم، والله جل وعلا قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فإذا اشتغلت فيها موظفا فأنت متعاون معهم، وهم مؤسسون على ربا، ابتعد عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. هذا سائل من السعودية يقول: من كان يعرف ساحرا ولا يبلغ عنه خوفا من أن يسحره، فما حكم ذلك؟
عليه أن يخاف من الله ولا يخاف من الساحر، ينكر المنكر ولا يترك إنكار المنكر خوفا من المخلوق. فإذا خاف الله فإن الله جل وعلا يحميه ويعصمه، أما إذا خاف من الساحر فإنه يسلطه عليه، أن تتركه تخاف يسحرك، يسلط الله عليك ويسحرك، لأنك تخاف من المخلوق ولا تخاف من الخالق. نعم.
نشكر الإخوة في الرياض ونتوقف الأذان ثم نعود لأسئلة الحضور.
أشهد أن محمد رسول الله.
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: ما حكم من يطعن في بعض الأئمة مثل الإمام أبي حنيفة رحمه الله ويقولون أن أقواله عقلية وليس بالقرآن والسنة؟ نرجو من فضيلتكم أن توضحوا لنا حقيقة هذا القول.
العقل ليس مرفوضا مطلقا كما تقوله الأشاعرة. العقل لا يرفض مطلقا ولا يعتمد عليه مطلقا، بل يعمل به إذا وافق الشرع، إذا وافق الشرع إنه يعمل به، وهذا ما عليه الإمام أبو حنيفة رحمه الله، إنه يعمل بالعقل وبالقياس إذا وافق الشرع في حدود الشرع. والعقول نعمة من الله عز وجل لا نعطلها، لكن العقل لا يستقل، لا بد أن يكون موافقا للشرع. وهذا جاهل الذي يتكلم بهذا الكلام لا يخلو من أحد أمرين: إما أنه ضال والعياذ بالله ويريد أن يضلل المسلمين بسب أئمتهم، وإما أنه جاهل يدعي أنه عالم وأنه أعلم من أبي حنيفة. هذه مشكلة، يدعي بعضهم أنه أعلم من أبي حنيفة ومالك وأحمد بن حنبل والشافعي، يدعي بعضهم هذا ويقول هم رجال ونحن رجال، هم رجال ونحن هم رجال علماء وأنت رجل جاهل. ولا يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، هذا كلام والعياذ بالله خطير، كلام في الأئمة. نعم.
أثابكم الله. يلاحظ في الآونة الأخيرة أنه يدفن مع الميت طفل في قبر واحد، فما رأي فضيلتكم في ذلك؟ قد ترتب على ذلك اعتقاد بعض الجهال أن لذلك فضيلة وأنه يدفع عن الميت العذاب بسبب دفن هذا الطفل معه.
هذا لا يجوز، لا يجوز أن يدفن في القبر أكثر من واحد إلا عند الضرورة، إذا كثر الأموات وضعف المسلمون عن حفر قبر لكل واحد فلا بأس أنه يجمع الاثنان والثلاثة في القبر، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد لما كثر القتلى، شق على الصحابة أن يحفروا لكل ميت قبرا، فالرسول صلى الله عليه وسلم أمر بأن يجمع الاثنان والثلاثة في قبر واحد تيسيرا على المسلمين. أما عند غير الضرورة فلا يجوز أن يدفن في الميت في القبر أكثر من ميت، هذه سنة الرسول صلى الله عليه وسلم في دفن أصحابه في البقيع وغيره، ما كان يدفن في القبر إلا واحدا. نعم. وأنه يشفع لها، وأن هذا من خرافات الجاهلين والمخرفين، فيجب منع هذا. إذا كنتم تعلمون أن هذا واقع في المملكة يجب عليكم الإبلاغ عنه لمنعه. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: الحلف 40 يمينا ما حكمها؟
كيف؟
يقول: الحلف 40 يمينا.
كيف الحلف 40؟ تكفي وحده، تكفي وحده. اليمين بالله عز وجل ما اشترط لها عدد. نعم.
صلى الله عليكم. يقول السائل أيضا: اشتراط الحلف بعد صلاة العصر في المسجد وعلى المصحف؟
على المصحف لا، أما بعد العصر فهذا ورد في عندما لا يوجد شهود من المسلمين، يستشهد من حضر من أهل الكتاب، أو آخران من غيركم، شهادة أحدكم حين الوصية اثنان ذوى عدل منكم أو آخران من غيركم إن أنتم ضربتم في الأرض، يعني في السفر، أصابتكم مصيبة الموت، نزل الموت بواحد وليس عنده أحد إلا من أهل الكتاب، فيستشهد، استشهد الكتابي ويغلظ عليه اليمين، يغلظ عليه اليمين، وذلك بتحليفه في الوقت الذي يعظمه، وهم يعظمون، يعظمون ما بعد العصر، تحبسونهما من بعد الصلاة، يعني صلاة العصر، لأنهم يعظمون الوقت، فتحلفونهم على ذلك أو تأخذون شهادتهم، لأن الشهادة يمين، الشهادة حلف، تأخذون شهادتهم في هذه الحالة. أما على المصحف هذا ما ورد، هذا من عادات الناس، ولا يستعمل المصحف للحلف أبدا. نعم، هذا إساءة إلى المصحف. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هل تشرع العقيقة للمولود الذي مات بعد ولادته بساعة أو قبل اليوم السابع؟
نعم، حتى السقط إذا مات في بطن أمه نفخت فيه الروح بعد 4 أشهر ومات، استحب العقيقة عنه، استحب العقيقة عنه. نعم،
أثابكم الله. هل يجوز التسمي بعبد المطلب وعبد الجبار وملاك؟
لا يجوز التسمي بتعبيد غير الله، تعبيد لغير الله لا يجوز، نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، ولأن اليمين تعظيم، والتعظيم لا يكون إلا لله، إنما هذا كان في الجاهلية، عبد المطلب كان في الجاهلية، كان في الجاهلية ومضى، انتهى، ما عندنا نغير اسمه وماضي، يبقى على ما هو عليه. قال صلى الله عليه وسلم: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، هذا من باب الماضي. وأما بعد الإسلام فلا يسمى عبد المطلب، هذا قول الجمهور. في من العلماء من يستثني، مثل الشيخ ابن باز رحمه الله استثني عبد المطلب، يقول يجوز في الإسلام لأن في واحد من الصحابة اسمه عبد المطلب، فيقول يجوز. وابن حزم يقول اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله حاشا عبد المطلب، يعني فيجوز، هذا خلاف، لكن الجمهور يقولون لا، بعد الإسلام لا يسمى، لا يعبد لغير الله. نعم،
أحسن الله إليكم. ما حكم تسمية جمال الله وجميل الله وروح الله؟
روح الله عيسى عليه السلام، روح الله عيسى، ما في روح غير عيسى من بني آدم، روح الله أيضا جبريل عليه السلام، وهذا تشريف ومخلوق، روح مخلوقة لكن أضافها إليه إضافة تشريف وتكريم، من إضافة المخلوق إلى خالقه، ولا يسمى روح الله إلا ما ورد به الدليل فقط. مش الثاني؟
جمال الله وجميل الله.
جمال الله بمعنى إضافة المخلوق، الجمال هذا مخلوق تضيفه إلى خالقه، من هذا الوجه لا بأس. نعم،
أحسن الله إليكم. يقول السائل: هناك أحيانا من يصغر الأسماء، كان يقول عبد الألوه لعبد الإله وعبادي لعبد الله.
هناك من
يصغر الأسماء كمن يقول عبد الألوه لعبد الإله،
ما هو بتصغير، هذا عبد الألوه ما هو بتصغير، هذا لا يجوز. لا يجوز هذا، الإله هو الله جل وعلا ولا يقال الله. نعم. والثاني
عبادي وعبودي،
ولا عبادي ولا، إذا كان يضيفه إلى الله لا يجوز، أما إذا قال عبادي بدون إضافة فالأمر سهل في هذا. نعم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل: أحيانا يقول الشخص برحمة والديك أو ورحمة والديك، فهل يعتبر ذلك يمينا؟
نعم، إذا حلف بغير الله فهذا يمين، لأن حروف القسم ثلاثة: الباء والواو، الباء والواو والتاء، تالله، بالله، والله، هذه اللي وردت في القرآن والسنة، فإذا جاء بالباء صار هذا حلف، لا يجوز. نعم.
أثابكم الله. يقول السائل: إذا كان علي شاتان عقيقة للمولود وأريد أن أذبح أحدهما في مكان ثم أذبح الأخرى بعدها في مكان آخر بنصف شهر تقريبا،
هذا يجوز يفرقها، لكنه خلاف الأفضل، الأفضل أن يذبحها جميعا في وقت واحد وفي مكان واحد، هذا هو الأفضل. نعم.
أحسن الله إليكم. ما حكم تحنيك الغلام، وهل هو من باب التبرك؟
نعم، كانوا يأتون بالغلمان إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فيحنكهم ويبرك عليهم، يعني يدعو لهم بالبركة، والتحنيك معناه أن الرسول صلى الله عليه وسلم يمضغ تمرة ثم يضعها في فم المولود لأجل أن تذهب إلى جوفه وفيها ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا كان يفعله الرسول صلى الله عليه وسلم. أما بعد موت الرسول ما ذكر أنهم يحنكون الأولاد، ما ذكر أنهم يأتون بالأولاد إلى أبي بكر أو إلى عمر أو إلى، ما ذكر هذا. نعم، إنما هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لأن ريقه مبارك عليه الصلاة والسلام، وجميع من فصل من بدنه الشريف من العرق ومن الشعر فإنه يتبرك به، هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. هل هناك فرق بين الحلف بالله والعهد مع الله كالذي يقول أعاهد الله ألا أفعل كذا فيفعله؟
العهد يمين، منهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن، العهد يمين، نوع من الأيمان. نعم.
أحسن الله إليكم. رجل أكثر الحلف بالله فيرجع عن حلفه ولم يؤدي كفارتها ولا يعلم كم عدد الحلف الذي رجع عنه، فما الكفارة؟
عليه يجتهد ويقدر الأيمان التي حلفها وفيها كفارة، لأن ما كل الأيمان فيها كفارة، لكن إذا كانت هذه الأيمان مما تجب فيه الكفارة وهو قد خالفها ونقضها لا بد منها من الكفارة، فيجتهد في تحديد الأيمان ويكفر عنها. نعم.
أحسن الله إليكم. هل يصح قول من يدعو إلى الله أن يقول يا حبيبي ارزقني أو يا حبيبي أحبني أو غير ذلك؟
من يدعو الله، ها؟
يدعو الله،
يدعو الله. نعم. نعم، يقول لله يا حبيبي، لأن المؤمن يحب الله سبحانه وتعالى، يحبهم ويحبونه، سويت الله بقوم يحبهم ويحبونه، فلا بأس بذلك. نعم. توسل إلى الله بمحبته له، توسل إلى الله بمحبته لله، لأن محبته لله عبادة، عمل صالح، يجوز توسل إلى الله بالأعمال الصالحة. نعم.
أثابكم الله. هل ورد حديث بالمنع من كسر عظم العقيقة؟
لا، ما ورد، الفقهاء ذكروا قالوا ينزعها جدولا أي أعضاء ولا يكسرها تفاؤلا بسلامة المولود، وهذا لا أصل له. نعم.
أثابكم الله، هل يجوز الاعتمار عن الولد الميت البالغ؟
نعم، البالغ يعتمر عنه فريضة ونافلة. نعم.
أحسن الله إليكم، ما حكم فعل العمرة المتقاربة لا سيما إذا جاء الرجل من بلاد بعيدة ويريد فعل عمرة عن نفسه وعن أبيه الميت؟
هذا قلنا غير مرة أنه جائز، ولكن الأفضل تركه وأن يبقى في مكة يعبد الله فيها ويصلي في المسجد الحرام ويطوف بالكعبة ويجلس في المسجد الحرام ما عنده من الوقت اعتكاف، هذا أفضل له من العمرة. وإذا أراد ينفع أقاربه يدعو لهم، عليه بالدعاء لهم تصدق عنهم، هذا الذي ينبغي له. نعم.
أثابكم الله، هذا آخر سؤال، ما صحة صلاة المنفرد خلف الصف وهل آمره بالإعادة؟
نعم، أمره الرسول صلى الله عليه وسلم بالإعادة، رأى رجلا يصلي خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة، لا يجوز أن يصلي منفردا خلف الصف، بقوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لفذ خلف الصف، فإما أن يدخل في الصف وإما أن ينتظر حتى يأتي من يصف معه. نعم.
صلى الله